الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أجل نعم الله تعالى على مصر نعمة الأمن والأمان، فبالأمن والأمان تتوحد نفوس العباد، وتزدهر حياة الخلق، وتغدق الأرزاق، ويتعارف الناس، وتتلقى العلوم من منابعها الصافية، ويزداد الحبل الوثيق بين الأمة وقادتها قوة، وتتوثق الروابط بين أفراد المجتمع، فتتوحد كلمتهم، ويأنس جميعهم، ويتبادلون منافعهم، وتقام شعائر دينهم بطمأنينة، ويعمرون الأرض ويبنون الحضارة، ويتوسعون في العمران، فيسعدون دنيا وأخرى. وإذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد منهم براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، وتهجر دور العبادة، وتتقطع أواصر المودة بينهم، وتعاق نهضتهم، وينضب وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتنتقض عهود ومواثيق، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب والشح والخيانة، فيشقى الخلق دنيا وأخرى. وقد قال الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. خرج يعقوب وأهله من أرض كنعان إلى مصر قاصدين يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف وهو في قصره أنزل أبويه عنده في قصره الخاص به، وضمهما إليه، واعتنقهما وأحاطهما بعنايته، وقال لإخوته وأبنائهم وجميع أهلهم: ادخلوا مصر بمشيئة الله مستوطنين فيها، حالة كونكم آمنين على أنفسكم وأموالكم، لا تخافون أن تتعرضوا لسوء من أحد فيها. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام والتبديل والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في تلك الحال السارة، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة. ولم يقل نبي الله يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر آمنين، بل قال: إن شاء الله آمنين. وسر هذا الاستثناء أنه عليه السلام راعى مقام الأدب مع مولاه، فكأنه يقول: يا رب، اجعل مصر آمنة مطمئنة بفضلك وجودك ورحمتك يا كريم. فمن الأدب مع الله عز وجل قولك: إن شاء الله، عندما تخبر عن أمر تنوي فعله مستقبلا، أو مقصد تريد تحقيقه، عملاً بقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومما يدل على أهمية هذا الأدب وعلو شأنه أن الله جل وعلا استثنى في كلامه تعليماً لنا على سلوك هذا الأدب معه تعالى، فقال سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال الإمام ثعلب رحمه الله: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وكذا في قول إسماعيل عليه السلام لأبيه عليه السلام عندما عرض عليه أمر ذبحه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذا قول شعيب لموسى عليهما السلام بعدما عرض عليه أن يكون أجيرا عنده، كما في قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وكذا في قول شعيب لموسى عليه السلام بعدما عرض عليه أن يكون أجيرا عنده، كما في قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا يعلمنا أن أماننا مقرون ومشروط بقدرته وإرادته ومشيئته تعالى النافذة، وأنه سبحانه هو المتفضل المنعم على هذا البلد بنعمة الأمن والأمان. إن دلالة الأمن الذي أشار إليه ربنا في القرآن عظيمة: فادخلوا آمنين من كل شيء، ومعنى دخلوا أقيموا واستقروا بمصر وكونوا آمنين. آمنين يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم، لا تخافون أحدا. وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة، فخيرها عميم ورزقها وفير. وقيل آمنين من أن يضركم يوسف بالجرم السالف الذي فعلتموه في حقه وآذيتموه وغدرتم به عندما كان صغيرا، ولكن باب العفو والصفح مفتوح وقد سامحكم في حقه. الأمن والأمان في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله جل وعلا الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، وأما إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئاً إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله جل وعلا دعوة خليله إبراهيم عليه السلام، فجعل البيت الحرام آمنا، وجعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه تعالى وتفضلا. وقرن الله جل وعلا الأمن بالرزق، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن تعالى على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لله جل وعلا على عباده نعم كثيرة لا تحصى. ويمتن تعالى على خلقه بما شاء منها، ولا ريب أن ذكر النعمة المعينة في معرض الامتنان دليل على مكانة تلك النعمة وعلى ما لها من أهمية في حياة البشرية. وقد امتن الله على عباده بنعمة الأمن وذكرهم بذلك في العديد من آي القرآن المجيد في أكثر من موطن. فامتن تعالى على عباده بنعمة الأمن في غزوة أحد حيث ذكرهم تعالى بتلك النعمة في ذلك الموطن الصعب الذي احتاجوا فيه للراحة والطمأنينة والأمن، فقال جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهومها أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. وقد ذكر الله جل وعلا الأمم بما من به من نعمة على أهل الحجر وهم قوم صالح عليه السلام، فمع ما أنعم الله به عليهم من نعمة المسكن والأمن كذبوا المرسلين. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي قصة موسى عليه السلام يبين الله جل وعلا كيف من على موسى عليه السلام بالأمن وأذهب عنه الخوف لما أمره أن يلقي عصاه ليعلم أنها آية ومعجزة من مولاه، وليستعد لتحدي سحرة فرعون. فقال جل وعلا مخاطبا موسى عليه السلام وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فقد أمره الله تعالى بأن يقبل ولا يكون خائفا، فقال له جل وعلا ولا تخف، ولكن قد يقبل وهو غير خائف، أي يقبل مع احتمال عدم حصول الوقاية والأمن له. فبشره تعالى بذلك فقال له إنك من الآمنين. حينها ذهب عنه الخوف والمحذور وأقبل وقد ازداد إيمانه. وامتن تعالى على قوم سبأ ومملكة سبأ وأهلها بعديد من النعم، منها أمن الطريق بين القرى والأماكن مع وضوح الطريق برؤية القرى. فقال جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لقد قال ربنا جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإنسان إذا لم يشكر النعمة سلبها الله جل وعلا منه، وإذا كفر الإنسان بالنعمة التي أنعم الله بها عليه أزالها الله تعالى عنه. ولا يستبقي النعم عند الإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم شيء كشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وتصريف تلك النعم في مرضاة ربه. وأما إذا لم يصنع ذلك أذاقه الله تعالى لباس الخوف، وأذاقه لباس الجوع، وسلب عنه النعمة فيندم ولا تحين مندمي. وأخرج الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن، من حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فتأمل هذا الحديث الشريف، فإنه يدل على أن من حاز هذه الأشياء الثلاثة فكأنه ملك الدنيا بأسرها: أولاً الأمن في النفس والمال والأهل والعيال والدار، ثانياً الصحة والعافية في الجسد، ثالثاً توفر قوت اليوم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن، لأنه لا لذة ولا تمتع بنعمة العافية ولا بنعمة الطعام إلا بوجود نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد. وشكر هذه النعمة العظيمة الجليلة المباركة، وهي نعمة الأمن والأمان، بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ثناء ظاهرا، وتصريفها في مرضاة المنعم بها والمسديها. ومصر التي لا يعرف كثير من أبنائها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها، وأن يحافظ على وحدتها، وأن تجنب الفوضى والاضطراب، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. فضل الله مصر على كثير من البلدان، كما فضل بعض الناس على بعض، وبعض الأيام والليالي على بعض، والفضل على ضربين في دين أو دنيا أو فيهما جميعا. وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه بالكرم وعظم المنزلة، وذكرها باسمها، وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها، وأبان فضلها في آيات من القرآن العظيم تنبئ عن مصر وأحوالها وأحوال الأنبياء بها والأمم الخالية والملوك الماضية، والآيات البينات يشهد لها بذلك القرآن المجيد، وكفى به شهيدا. ومع ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي عجمها خاصة، وذكره لقرابتهم ورحمهم ومباركته عليهم وعلى بلدهم وحثه على برهم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروى عنه في قوم من العجم غيرهم، مع ما خصها الله به من الخصب والفضل، وما أنزل فيها من البركات، وأخرج منها من الأنبياء والعلماء والحكماء وخواص الملوك والعجائب، بما لم يخصص الله به بلداً غيرها ولا أرضاً سواها. فإن ثرب علينا مثرب بذكر الحرمين أو شنع مشنع فللحرمين فضلهما الذي لا يدفع، وما خصهما الله به مما لا ينكر من موضع بيته الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس ما فضلهما الله تعالى به بباخس فضل مصر ولا بناقص منزلتها. فأما ما ذكره تعالى في كتابه من ذكر مصر فقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، وما ذكره تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم على أحد القولين، وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين هي مصر، وقال بعض علماء مصر هي البهنسة وقبط مصر. مجمعون على أن المسيح عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام كانا بالبهنسة وانتقلا عنها إلى القدس. وقال بعض المفسرين الربوة دمشق. وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والمدينة منف، والعزيز رئيس وزراء مصر حينئذ. وقال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، والمدينة منف، مدينة فرعون. وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هي منف أيضا. وقال تعالى عن إخوة يوسف: يا أيها العزيز. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقال تعالى عن فرعون وافتخاره بمصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال تعالى حين وصف مصر وما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك بما لم يصف به مشرقا ولا مغربا ولا سهلا ولا جبلا ولا برا ولا بحرا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والمقام الكريم مصر، فقد كرمها تعالى وصفها بالكرم في كتابه العزيز. فهل يعلم أن بلدا من البلدان في جميع أقطار الأرض أثني عليه في الكتاب العزيز بمثل هذا الثناء، أو وصف بمثل هذا الوصف، أو شهد له بالكرم غير مصر؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمةً ورحماً. وأخرج الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك رضي الله عنه يرفعه: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمةً ورحماً. وهو حديث صحيح. فأما الرحم فإنها در أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام من القبط، هاجروا من القبط يعني من المصريين من قرية نحو الفرمة يقال لها أي لهاجر أم العرب. وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد يقال لها حفن، من كورة أنصنا، والكورة تشمل عدداً من القرى ويقابلها المركز في النظام الإداري المصري الحاضر. وأنصنا مدينة من نواحي الصعيد شرقي النيل. وفي أوائل القرن الثالث عشر للهجرة قيد زمامها باسم الشيخ عبادة، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة شرقي النيل بمركز ملوي بمحافظة المنيا. فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من جهة أمهم ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين والقبط أخوالهم. وصارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر، لأنها أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العرب، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمه عليه السلام هاجر مصرية، فالمصريون أخوال العرب. وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به وأوثرت به على غيرها، فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من جميع الأرض. وجعل الله تعالى مصر متوسطة في الدنيا وهي في الإقليم الثالث والرابع، فشملت بذلك الموقع الممتاز وسلمت من حر الإقليم الأول والثاني ومن برد الإقليم الخامس والسادس والسابع، فطاب هواؤها ونقي جوها وضعف حرها وخف بردها، وسلم أهلها من مشات الجبال ومصائف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام وغيلان العراق وعقارب عسكر مكرم وطلب البحرين وحمى خيبر، وأمنوا من غارات الترك وجيوش الروم وطوائف العرب ومكائد الديلم وسرايا القرامطة وبثوق الأنهار وقحط الأمطار. وقد اكتنفها معادن رزقها وقرب تصرفها، فكثر خصبها ورغد عيشها ورخص سعرها، كما ذكر ذلك في حسن المحاضرة. وذكر أن مصر مصورة في كتب الأوائل وسائر المدن والبلدان مادة أيديها إليها تستطعمها. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، وأجمع أهل المعرفة أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر، يسافرون إليها ويطلبون الرزق بها، وأهلها لا يطلبون الرزق في غيرها ولا يسافرون إلى بلد سواها، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا لغني أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا. كانت كذلك وستكون كذلك إن شاء الله جل وعلا. وأما فترة ضعف وحاجة جعلت المصريين يضيقون ببلدهم ويلتمسون الرزق في أقطار الأرض، فهذا أمر عارض سيزول إن شاء الله جل وعلا. قال يحيى بن سعيد: جلت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفه إلا بالمدينة وبمصر. وقال خالد بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلد معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله تعالى على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. وروي عن شفي بن عبيد الأصبحي أنه قال: مصر بلدة معافاة من الفتن، لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله، ولا يريد أحد هلكهم إلا أهلكه الله. وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة: بلد مصر خزانة الله، فمن أرادها بسوء قصمه الله. فنسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات جريمة لا يقدم عليها من لامس الإيمان قلبه، ولا مبرر لتلك الجريمة من غضب أو انفعال أو غير ذلك من الأمور مهما عظمت. فتعظيم شعائر الله من أهم المهمات في حياة المسلم الذي يرجو النجاة في أمور دينه ودنياه. وإذا كنا نعلم عادة أن أغلب من يتلفظ بهذه الألفاظ الشائنة المهولة لا ينعقد قلبه على ما تلفظ به لسانه، إلا أن هذا ليس بمبرر للتلفظ بها أبدا، لأنها مجلبة لغضب الله وسخطه على قائلها في الدنيا والآخرة. إن هذه الآفة من سب الدين أو شتمه أو غير ذلك من التطاول عليه أو على رب العزة جل وعلا أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآفة من أخطر الآفات اللفظية والسلوكية التي ابتليت بها بعض المجتمعات لما تنطوي عليه من اعتداء على أعظم المقدسات. الدين هو وحي رب العالمين الذي ارتضاه لعباده، ومن استهان به أو سبه أو تطاول عليه فقد وقع في أمر عظيم يناقض تعظيم الله وتعظيم شريعته. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكلما زاد الإيمان في القلب ازداد تعظيم صاحبه لله ولدينه ولشعائره. ومن المفاهيم والتصورات الخاطئة لدى بعض الناس أنهم يظنون أن ألفاظ التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات يعفى عنها من الحمق، والتصور الخاطئ أن مثل هذا التصور والتطاول يعفى عنه إذا خرج ذلك حال الغضب أو الاستفزاز من الآخرين. والحق أن المسلم مأمور بحفظ لسانه في جميع أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. فالغضب لا يبيح المحرمات، والاستفزاز لا يبيح الاستهزاء بالدين. وإن كان التطاول على الدين بالسب والشتم قد خرج منه في تلك الحال، فإنه يحتاج إلى تربية إيمانية جديدة، ولا بد له من معاودة إيمانه وإسلامه لكي يحفظ عليه قلبه ولسانه، حتى لا يفعل أو يقول مثل هذا مرة أخرى وتلزمه التوبة ويلزمه الندم. من عظيم الرزايا التي نكبت بها مجتمعاتنا انتشار سب الرب تعالى وشتم الدين بألفاظ تتزلزل منها الأرض هلعا. فيسمع سب الذات الإلهية في أماكن كثيرة، ومع أن هذه الظاهرة قلت في فترة من الزمن إلا أنها ما زالت موجودة. وكيف يجرؤ عبد مخلوق أن يشتم الذات الإلهية؟ وكيف يتمادى مخلوق وهبه الله نعمة النطق واللسان فيشتم به الواحد الأحد الفرد الصمد، ويسب بلسانه الدين القويم والوحي المنزل من السماء إلى الأرض رحمة للناس وهداية للعالمين؟ ألا يخشى الغر الجهول شاتم الرب وساب الدين؟ ألا يخشى أن يخرس الله تعالى لسانه؟ أم يغتر بإمهال الله له بالعذاب فينتظر نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى؟ إن أكبر جريمة يقترفها الإنسان في الدنيا هي شتم الله تبارك وتعالى، وكذلك سب دين الله عز وجل. أما تستحي من الله تعالى يا شاتم الرب ويا ساب الدين؟ أتقوى على مصارعة جرثومة صغيرة تدخل إلى جسدك فتلقيك في الفراش طريحا مريضا ثم تسب خالقك ومولاك؟ ماذا تقول لله العظيم يوم تلقاه وتقف بين يدي الجبار؟ ماذا ستقول للعزيز القهار؟ هل ستقول له إنك كنت عصبي المزاج فغضبت فشتمته يا هذا؟ أتقوى على غضب الرب وملائكة العذاب الشداد بانتظار أمر القوي العزيز؟ وجهنم تتميز من الغيظ تستعجل ابتلاء روادها. يا عبد الله، إن أصابتك الضراء ونزلت بك نوازل البلاء وأطبقت عليك الهموم أجنحتها وضاقت بك رحاب الأرض همًا وغمًا وكمدة، لمن ترفع يديك بالدعاء والرجاء؟ ألا ترفعهما لله الرحيم مولاك؟ فلماذا تسب الله وتشتم دينه العظيم؟ يا عبد الله، إذا حاطتك الرزايا وحاصرتك البلايا وتخلى عنك الخلق والخلان وأدركت أنك إلى المصير المحتوم تصير وأن لا أحد ينفعك بقطمير، ألا يهتف قلبك وتصرخ نفسك بالقول يا الله؟ فلماذا إذن تسب الله جل جلاله وهو سبحانه الذي تفر إليه في بلواك وتحتمي بحماه ممن عاداك وتسر إليه بأسرارك ليسترك بستره الذي لا ينكشف، وتشتكي إليه مر البلوى وتشتكي لجلاله حر الشكوى؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإياك إياك أن تسب دين الرحيم الرحمن أو تشتم الرب الواحد الديان. ألا عقل لك يا شاتم مولاك؟ أتلحق بذي الجلال والكمال قبيح الكلام وتقبح اسم الله العظيم نور السماوات والأرض؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ فساب الرب والدين غافل القلب استحوذ عليه الشيطان وعشعش في رأسه وفرخ في قلبه فاتبع هواه فكان من الأسفلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يا شاتم الدين القويم، أين قلبك الذي تزعم أنه يحب ربك؟ كيف ترضى أن تكون شاذًا في الكون بين ما لا يحصى من المخلوقات وما لا يعد من الكائنات كلها تسبح لله تعالى بالجلال والعظمة، وأنت الوحيد الشاذ تنطق كلمات الكفر والشتم بحق خالق الأكوان؟ ألا تخشى جندياً من جنود الله في أكوانه أن يبطش بك غيرة لخالقه، أم أن الغفلة استولت على قلبك؟ ألم يأن لقلبك أن يخشع لذكر الله؟ وقد أجمع علماء المسلمين في المشارق والمغارب، واتفقت كلمتهم قاطبة، أن سب الرب تعالى والدين، وأن سب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم كفر بواح، وردة ما بعدها ردة في كلام البشر. أسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.